واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن فترة حكم السيسي وازاي بدأها بمسرحية الانتخابات اللي كان فيها الإعلام بيتحايل على الناس ينزلوا ينتخبوا، لحد ما مسك في النهاية بنتيجة كان فيها الأصوات الباطلة أكتر من أصوات المرشح المنافس ليه، وبدأ من ساعتها يعمل من الإخوان فزاعة يخوف بيهم الناس عشان يفضل مسيطر ومتحكم، رغم إنه سجن واعتقل وقتل منهم بالآلاف، وحتى اللي فلت أمن فلوسه وسرق مصدر رزقه زي محلات زاد وسعودي. وجرينا معاكم بالأحداث وشفنا ازاي بدأ السيسي يثبت رجل الجيش في كل مشروع في البلد، ويتعاقد له في الباطن مع شركات مقاولات يبني من خلالها كل حاجة ويبقى المتحكم الأول اللي مفيش منافس غيره، وازاي في الوقت نفسه يعمل كام خبطة فساد عشان الإعلام يهلل ويتكلم عن الرئيس اللي إيده شريفة، ويخبط في الإسلام شوية ويقول خطاب ديني جديد، ويروح يتمحلس للأخبط شوية عشان يكسب ودهم رغم إن الظلم فضل مستمر وعمليات التفجير والاشتباكات الطائفية ما اتغيرتش عن قبل كده، لدرجة خلت المسيحيين نفسهم يعترفوا إن حياتهم وقت الإخوان كانت أفضل بكتير من السيسي. وخلونا معاكم النهاردة نكمل الحكاية ونشوف إيه اللي حصل بعد كده وإزاي السيسي كان في محاولات مستميتة يسيطر بيها على الإعلام والمتظاهرين والجمعيات الحقوقية في وقت كان حكمه بيسجل أعلى معدل ظلم وقمع للحريات في تاريخ مصر كلها. زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وقلنا ان السيسي رغم كل حملات الفساد والخطب والشعارات والتصوير في الكنيسة ومحاولة الظهور على انه مارتن لوثر الاسلام اللي هيجدد الخطاب الديني ويحرر العقيدة من الخرافات اللي عششت فيها، فكل ده ما كانش اكتر من مجرد غطا شو يطلقت قدام الكاميرات والقنوات تتكلم عنه ساعات كاملة وهي بتمدح في عبقريته واصلاحه والرئيس اللي جاي ينقل مصر لحتة تانية، لكن الحقيقة ان ولا فصيل سياسي او حتى مواطن عادي ملهوش في الليلة دي كلها كان عارف يشوف الاصلاح ده جنس ملته ايه او البلد نفسها هتلحق تعيش لحد ما تروح في حتة تانية ولا لا، ولا واحد في مصر كان قادر يتمتع بحريته كاملة، لان السيسي قرر ان الحرية الوحيدة هي حريته انه يعمل اي حاجة شايفها صح في سبيل ان الدولة ما تنهارش. هو ده الهوس اللي كان عايش بيه وبيردده في كل مناسبة وشايفه مبرر لاي انتهاك او قمع للحريات. الدولة ما تنفعش تنهار بهاي، بس موضوع الحريات ده بقى قصة تانية لوحده. ونفس الظلم اللي قلنا كان بيحصل مع المسيحيين حصل زيه وابشع منه كمان مع التيار الاسلامي كله وعلى راسهم الاخوان، يعني محدش نجا من محرقة السيسي والظلم اخد كله في ديله، ما فرقش لا اسلامي ولا مسيحي ولا ثوري ولا حتى معارض ماشي جنب الحيط، كله كان بيترص في قفص واحد، كله كان بيتحاكم قدام نفس القضاة بمجرد ما الداخلية او المخابرات يقبضوا عليه. طقم قضاة من اللي قلبك يحبهم ليه ناس متخصصة تقبل العمى ولا تقبل التيار الاسلامي، واسرع حاجه فيهم حكومهم في قضايا الارهاب، وكله عشان مصر يا ليفي. ده راجل يا طيب اتسجل في عهد السيسي اضخم عدد لاحكام الاعدام تقريبا في تاريخ مصر كلها بعد ما اتحكم في المنيا على 529 واحد من الاخوان، والتهمه اعمال شغب وقتل ضابط بعد ما اتبحت رابعه. واللي ضحكك ان لو واحد اتقتل فاللي قتله بياخد له على الاقل جلسه في الثانيه في الثالثه لحد ما القضيه تستوفي الشروط والادله تتجمع ويسمعوا الدفاع والليله دي كلها وبعدين يحكموا. لكن 529 واحد منهم 400 غيابي اصلا اتحاكم عليهم في جلستين بس، كل واحده فيهم اقل من ساعه. انت متخيل المسخره؟ مسخره وصفتها الجمعيات الحقوقيه بانها كارثه ومهزله وفضيحه هيبقى لها تاثير على مصر لسنين جايه. هو فعلا كان لها تاثير بس الظاهر بالسلب باين ولا ايه؟ ما تفهمش. عشان بعدها بشهر حكمت المحكمه نفسها على 680 اخواني تانيين بالاعدام بعد محاكمه سلق بيض زي اللي قبلها وبنفس التهمه برضو قتل ضابط، مع ان منهم ناس ما تقدمش دليل واحد على ربطهم بالجريمه دي زي محمد بديع مرشد الاخوان، وناس تانية كانت في مكان تاني خالص زي محمد عبد الوهاب مدير مدرسه ثانوي رجع بيته لقاه منشين حكم غيابي وهو مش عارف على ايه اصلا، وتشوفه اصلا تلاقيه راجل عجوز عنده 60 سنه وصحته بعافيه وعمل كذا عمليه قلب، اللي هو ما كانش بيقدر يطلع سلم ولا يشم دخان سيجاره اصلا، هيقتحم اسمه ويقتل ضابط. انا عارف ان الهطل درجات بس مش بالصوره دي بصراحه، ده مش هطل، ده الهطل لما يبقى فاجر. عموما مش هقول لك عن بقيه القضايا عشان انا تعبت، ولا هقول لك على حكم تاني او تالت على 188 اخواني منهم قصر بالاعدام لدرجه خلت الناس ما بقتش تعد احكام القتل الجماعي دي. مش هقول لك كل ده، هكتفي بس اقول لك ان محمد مرسي لوحده اخد يعني وعد معايا بقى حكم بعشرين سنة وحكم مؤبد وحكم بالإعدام على سلسلة قضايا متنوعة، مرة عشان قضية الهروب من السجن وقت الثورة، ومرة في قضية التخابر مع قطر وقت ما كان رئيس، ومرة في قضية اشتباكات قصر الاتحادية اللي راح فيها ضحايا مع انه هو اصلا ما كانش فيه. ده غير القضايا الصغيرة اللي كانت بتطلع من العدم كده زي اهانة القضاء مثلا، وياخد له فيها حكم خفيف كده على الماشي بشكل يخليك تضرب كف على كف وتسأل نفسك ازاي الناس دي كانت بتروح اخر اليوم راضية عن نفسها، ازاي كانت بتنام وهي مقتنعة انها صح وانها بترضي ربنا وبتخدم الوطن. هل الموضوع كان مجرد سبوبة ولا طاعة للحاكم ايا كان مين، ولا خوف منه ومن عقابه؟ والسؤال الاهم من كل دول بقى، ازاي قاضي ممكن يتصور نفسه ويقول للناس انه مستقل ونزيه وهو عارف والناس عارفة ان رأيه ورأي اللي معاه كلهم جاي من فوق، وانه مش بيحكم من دماغه باللي مليه عليه ضميره؟ ممكن نقول ان في قطاع من القضاء كان بيحركهم الخوف، وفي تانيين كانت عينيهم على المكاسب والترقيات والمميزات اللي هياخدوها وياخدها عيالهم معهم بالمرة، لكن في قطاع تاني ما تقدرش تنكر وجوده كان عارف ان الموضوع كله عبث وضحك على الدقون، وكمان موافق ومقتنع كمان، وساعة ما يتسأل يبقى الرد جاهز بشعارات فارغة وكلام حق يرد بيه باطل. بالظبط زي مثلا اللي قاله محمود شريف القاضي اللي كان سكرتير عام لنادي القضاء وترقى في عهد السيسي المنصب مهم في وزارة العدل. الراجل ده كان عارف ان كل شيء يخص القضاء عبث وظلم وحكم بالاهواء او بالاوامر، لكن ساعه ما تسأل عن قناعته بشعارات كبيره قوي وهي اصلا فارغه وفاضيه من جوه، يقول لك الليله كلها هي الناس يا فندم، القوه جايه من الناس وبيستمدها منهم القضاء عشان يحكموا باسمهم. يعني عندك مثلا مرسي ما كانش مسيطر على حاجات كتير في البلد، لا جيش ولا شرطه ولا قضاء ولا اعلام ولا مؤسسه دينيه، يعني ببساطه 99% من البلد. طب ليه نخاطر بفرصه انه ممكن في يوم من الايام يسيطر عليهم؟ هو انا هستنى لحد ما يبقى طاغيه لسه؟ عشان كده الناس لما خرجت كان معناه ان شرعيته انتهت، مش احنا بنحكم بالناس، واللي خرجوا دول ما كانوش 10 ولا 20، دول كانوا 30 مليون. بالظبط زي ما اي ثوره بتحتاج عشان تتسمى ثوره وتعمل تغيير يلغي شرعيه الرئيس والدستور، مش 29، مش 29 ونص، لا 30 بالظبط عشان تقوم ثوره. فنظر محمود شريف واللي زيه كانت فكره الاحتكام للناس هي الاساس اللي بيعتمدوا عليه في كل حاجه، حتى وهم عارفين ان الناس دي ممكن اتلعب في دماغهم او اثروا عليهم او حشدوهم لهدف معين، مش مهم، المهم في نظر العالم ان الشعب اختار كذا. دي الفكره اللي اي ديكتاتور بيتكلم بيها طول عمره في كل زمن وكل دوله، الناس هي اللي عايزه، الناس هي اللي اختارت. الدكتاتور يدخل حرب ويلبس معاه شعبه كله ويقول لك ده اختيار الناس، يعمل انقلاب ويبقى شعاره اللي بيردده الناس قالت كلمتها. حتى القضاء اللي المفروض بيحكموا بالعدل بادله كافيه وبراهين ما فيهاش هزار تلاقيهم يحكموا على ده ويسقطوا شرعيه ده ويقروا دستور ويلغوا دستور. والسر الناس، الناس قالت كلمتها والشعب اختار يا باشا، واحنا علينا نحكم بكلمته. طبعا انت لما تسمع تصريح زي ده هتقول طب ما الناس كويسه اهو زي الفل وبيلعبوا بالبيضه والديمقراطيه وماشيين بالناس وكلام الناس، يبقى فين المشكله؟ المشكله ببساطه اللي قلناه في الحلقات اللي فاتت واتكلمنا عنه اكتر من مره، ان ازاي الناس اصلا بيتم اعدادها. الجماهير اللي انت بتشوفها بالملايين دي بتتشحن وتتهيأ وتتزرع في دماغها فكره ثابته تخليهم ينساقوا وراها، فالديكتاتور اللي معاه ياخدوا النتيجه الاخيره اللي هي خروجهم او ثورتهم او توكيل عملوه او اي حاجه مش فارقه، ياخدوا الكلام ده كله ويطلعوا يقولوا شفتوا او الناس اللي اختارت، مش بس عشان يرمي القرار على الناس لكن كمان عشان يعفي نفسه من تبعاته ومن اي مسؤوليه تترمى عليه. بالظبط زي ما المسلمين بيلوموا المسيحيين على تأييدهم للسيسي، والمسلمين والمسيحيين سوا بيلوموا الناس اللي طلعت تسقف وتطبل وترقص قدام اللجان، فيقولوا لهم مش رقصتوا حبايبي قلتوا تسلم الايادي وبنحبك يا سيسي، البسوا بقى. التحكم في الناس عن طريق اي نظام مستبد وتظبيط الراي العام للي هو عاوزه لعبه كبيره وعاوزه نفس طويل، محتاجه شغل وصبر وخطط وافكار لكل موقف يطلع زي ان ازاي استغله لصالحي ويضيف لخطتي. بس اول حاجه في الخطط دي ببساطه هي الاعلام. بالظبط زي الجمله الشهيره اللي حافظينها بتاعه جوزيف جوبلز وزير دعايه المانيا ايام هتلر، اعطيني اعلاما بلا ضمير اعطيك شعبا بلا وعي. والسيسي ممكن تقول عليه اي حاجه انت بتحبها، لكن مستحيل تقدر تقول انه مش داهيه بيعرف يخطط وينفذ صح الا لو كنت بتضحك على نفسك. من اول يوم كان عارف ان من غير اعلام يقيفه عند الناس ويلمع صورته محدش هيقبل بيه، من غير اعلام يمهد له الطريق ويخلي الناس تبوس ايده وتخرج بالملايين فما كانش هيبقى له مكان لا على كرسي الرئاسة ولا على كرسي حمام حتى، وما تقوليش فلوس الإمارات ودعم أمريكا والقضاء والشرطة والجيش اللي كانوا في ظهره دايما. كل ده كان مهم في خطته، لكن من غير إعلام فمالهوش أي قيمة، وممكن يخلي الرصة اللي قلنا عليها دي كلها تنهار. من قبل ما يمسك السيسي الحكم وهو عارف يعني إيه إعلام ودوره إيه في بلد بتتحرك بودنها زي مصر، عارف إن الدول كلها كوم وإحنا كوم تاني خالص، إحنا نحب الكلمة الحلوة، الدلع، المناقشة، نحب اللي يعمل لنا البحر طحينة ويسقينا العسل بالمعلقة، وفوق ده كله نحب الزن زي عينينا، والله عاوزين حد يفضل يلت في التلفزيون لحد ما نحفظ المعلومة ونشربها كويس، فنبقى مش شايفين غير ولا عاوزين حد اللي هو. طب هيعمل كده ازاي من غير قنوات تفضل تعجن على دماغ الناس ليل نهار؟ هتقولي هو في قناة كانت عارفاه؟ ده تقريبا محدش كان بيشوفه في التلفزيون قبل الانقلاب ويعرفه الا تقريبا مراته وعياله، ده دفعته كانت بتميزه بالعافية. هقولك هو الراجل هرش كده وبان ده في كلامه اللي اتسرب له من اجتماع. في حد بيسأله ان بعد مبارك الناس والاعلام ركبوا على الجيش ودلدلوا عقائد وبقينا بنتهزق في كل وقت، هنعمل ايه؟ فقال له انا عارف بس الصبر الصبر.
لكن الشق التاني اللي هو بتاع الاعلاميين وكده، يعني لازم تكون عارف ان احنا كنا مهمومين بالموضوع دوت من اول يوم فيه جت المجلس ودقنا النار يا عمر. ليه؟ انت عشان تعمل ده لازم يكون لك اسرع، والدراعة قبل ما بتعمل على مستوى الدولة بياخد وقت وجهد طويل، يعني مش بس يعني انت مش ممكن تحل المسألة دي بانك تعمل فريق عمل من كل الناس اللي قاعدة في دلوقتي واحنا قاعدين كده باختلاف مهاراتهم، لا ده انت بتاخد وقت كبير جدا عقبال ما تستطيع انك انت تمتلك حصة مناسبة في التأثير اعلاميا. احنا شغالين في ده اكيد بنحقق نتائج افضل، لكن اللي احنا عايزينه لسه ما وصلناهوش.
اهو الصبر والجهد والنفس الطويل جابوا نتيجتهم مع السيسي ووصل للحكم، وبعدها بدا يحط خطه جديده للاعلام. بقى جو السهوكه مع الاعلاميين والطبطبه والدلع ما بقاش نافع، وبقى لابد يبقى معاه شغل حازم بقى ما فيهوش هزار، يعني يطلع قانون يسجن اي صحفي يقول حاجات غير اللي الجيش بيقولها بشكل رسمي في موضوع الارهاب، والجرايد الكبيره تتعهد كتابيا ان طول الازمه ما تنتقدش حكومه السيسي بحرف من غير ما حد يبقى عارف ايوه يعني ده لحد امتى او ازاي هنعرف ان الازمه انتهت. ما تسالش هو كده وبس، ده غير مصادره الجرايد نفسها ووقف المذيعين بأمر القنوات اللي مشغلاهم لو فتحوا صدرهم وعاشوا الدور وافتكروا نفسهم مناضلين، وفوق ده كله الحبس لأي حد وكل حد يتجاوز بكلمة ما تعجبش السيسي أو فيها تخبيط في الحكومة، فتتحول مصر في عهده لواحدة من أكتر الدول عدوانية مع الصحفيين وتسجل أرقام فلكية في الصحفيين المسجونين عندها. هل بقى بعد كل ده رضى الراجل مثلا أو حس إنه مرتاح والدنيا ماشية زي ما هو عاوز؟ أبدا برضو. الخوف اللي كان مسيطر عليه من أي حد معارض ممكن يعمل شرارة ثورة كان هو اللي مخليه يسجن بإيد ويأمر بالتانية الإعلام إنه يمجد فيه 24 ساعة على كل قراراته وكل حاجة بيعملها أو يقولها، وإلا الناس ممكن تنسى إنه بطل أو يشوفوه رئيس عادي بقى ويبدأوا يشاور عقلهم يتجرأوا ويعرضوه ولا لأ. وفعلا كان بيدي أوامر لمدير مكتبه إنه يتأكد إن كل وسائل الإعلام بتتكلم عنه على إنه راجل في مهمة شبه مستحيلة ومتحمل مسؤولية دولة في أزمة وجودية، ومدير مكتبه كان ياخد الكلام ويجري يطبقه بالحرف.
كده ليه احنا بنعمل في رموزنا كده؟ ليه احنا وصلنا لدرجه دي؟ احنا بنكره بعض ليه؟ ليه مش عارفين ان يبقى قدامنا حاله زي دي، حاله رجل شجاع متميز حر مصري وطني، ليه ما بنحافظش عليه؟ انت شايف الكلام؟ ليه انت بتكتب ولا لا؟ ليه احنا ما بنحافظش عليه؟ ليه عمل ايه الراجل عشان يعمل معاه كده؟ ويحفز بقى الناس الشعب ويقول لهم انا جوه انا مش هواجه كلام الا للشعب، اقول لهم احنا المرشح بتاعكم، احنا اللي انتوا عايزينه، احنا واقفوا جنبه. يعني انت فهمتني ازاي؟ تسيبوهم يقعدوا يشككوا فيه ويشككوا في الناس المحترمه اللي ما شفناش منها كل خير. يا اخي كل واحد يسال نفسه، مين فينا؟ كلنا بننزل بنروح شغلنا وبنتحرك احنا بقصرنا، الراجل ده يعمل ايه وهو في الحاله الموقع اللي فيه؟ هو مهدد هو واولاده وبناته واحفاده، تمام؟ ورغم ان كان ضحى بكل حاجه، تمام، علشان ما كان زمان قاعد جوه قوات المسلحه وفي منتهى القوه ولا بني ادم يقدر يقرب له. يعني عايز الجمهور تتناول كده، احمد موسى بقى على وائل ابراشي على ابراهيم عيسى على 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 ما تستفسروا ما تسالوا. يعني انت فهمتني يا احمد؟ ما تستفسروا تسالوا للناس ليه الشكل ده، تمام؟ وليه الشكل اللي يطلع يقول انتوا بتشهروا بمين؟ بتشهروا بحاجه جميله اللي عيناها في حياتنا.
طبعا انا لو جبت لك كميه التطبيل اللي اتعملت للسيسي على مدار الكام سنه اللي فاتوا هحتاج عودين قصب ونفرش الملايه ونقعد نعد من هنا لبكره، ومعدتك هتقلب اصلا لما تسمع. عندك استعداد انت تسمع مفيد فوزي وهو بيقول لك انا مستعد الحس الارض اللي هيمشي عليها؟ يبقى انا ليه اعمل فيك كده يا ابني؟ هو الجته فيها كام مراره؟ ده ما اكتفوش بمصر وفضحونا بره عند الاجانب، طب هنا وبنقول ادينا ملمومين في بعض وحلوه زي اللعبه الحلوه بنشجعها كلنا، لكن ايه ذنب الاجانب معانا يا ولاد التيت؟ في 2014 مثلا كان السيسي بيقول كلمه في الامم المتحده، هو خلص الخطاب من هنا والجلاله اخدته وقال تحيا مصر تحيا مصر، فالمطبلاتيه اللي معاه قاموا هللوا ورددوا وراه عشان يحللوا القرشين بتاعهم. حلو كده؟ هو موقف زباله بس مفهوم شويه، كل دوله وليها سلوها يا عم، والاجانب عارفين اننا ما عندناش رئيس يروح حته لوحده، ليه يعني؟ ما عرفناش نربي الرئيس يتحرك يبقى في ديله طقم في كل حته يهيصوا معاه يزغرطوا له يشطفوه بعد ما يخلص كده يعني. الطقم المره دي عمل النمرة بتاعته والمولد اتفض وخلصنا، وعمرو أديب زقطت باسم النبي حرسه اللي بقى عريس الأمم المتحدة ومصر العروسة. ماشي بتحصل يا عم. إنما أولاد الناس اللي مش كويسة تيجي نيويورك تايمز تكتب اللي حصل وتنتقد تصرف السيسي واللي معاه، فالأهرام ياخدوا المقال ويلعبوا فيه عشان يتحول ان من وجهة نظر الكاتب بتاعه ان السيسي قدر يمحي الصورة الوحشة اللي كانت عند بعض الناس بتاعت الانقلاب، وانه فرحان بالسيسي هو كمان، وبيقول على كل الدبلوماسيين اللي كانوا قاعدين في الامم المتحدة انهم كانوا قاعدين في حالة صمت ومتعة طول ما هو بيتكلم. يخرب بيكم الفضيحة بقى، يا ريتها وقفت لحد هنا. انا معرفش ازاي قروا الاهرام والمصريين نفسهم ما بيشتروهاش اصلا، بس المفاجأة ان تاني يوم النيويورك تايمز نزلت المقال الاصلي ومقال الاهرام مترجم جنب بعض عشان يوروا العالم البهايم اللي بينصبوا على الناس في مصر. بتوع الاهرام مش يلايموها بقى، قاموا في لحظه غيروا كلامهم وكتبوا تاني يوم ان الصحفي ده طول عمره كر. اه والله يا اخويا طول عمره بيدافع عن الاخوان الارهابيين ودايما بيقول ان مصر فيها اضطهاد للحريات، ده انتوا لحد امبارح كنتوا بتقولوا فيه شعر يا ولاد اللذينه. طبعا ممكن واحد يقول لي يا عم ده صحفي واحد بس انت تقيس عليه، ما ممكن يبقى ارهابي من منازله، اخوان مسيحيين مثلا، احنا نعرف منين؟ بس الحقيقه بقى وبعيدا عن الهزار ان الصحافة او الاعلام الاجنبي باعتباره مهني اكتر بكتير من الاعلام العربي، فكان مستهدف عشان كده بالظبط، وكان الصحفيين الاجانب بيتعرضوا للمرمطة كأنهم صحفيين البلد واكتر حبة كمان، اقتحام بيوت وتفتيش وتهديد للستات بالسكاكين وايميلات شايلة اسم الجيش فيها تحذير ان الناس غضبانة منهم وبتحذرهم ينضموا للاخوان وبتقول لهم احنا بنعد حتى انفسكم، احنا حراس اه لكن ممكن في لحظة نتحول لشياطين قتل. ما تعرفش بقى الانجليزي بتاعهم كان منيل ولا بيترجموا من جوجل ولا ايه بالظبط، بس عموما الكلام كان كافي عشان يرعب اي حد بيقراه حتى لو هو في بلد غريبة، حتى لو كان بيشوف شغله او متخيل ان بلده هتحميه. بس للأسف مفيش دولة كانت بتحمي الصحفيين بتوعها وبالذات الستات من ان هم يتم الاعتداء عليهم والتحرش بيهم في وسط الشارع ويبقى كمان الشرطة قدامهم ومحدش يرفع رصاصة في وشهم. فبالتالي قصاد كل ده كان كل واحد يلم عزاله ويخلع على بره ويقول لك محروق الشغل على البلد اللي خلونا بهدل نفسي كده. الوساخة مش في كل ده وان كان فيه الكفاية فعلا، لكن الوساخة الحقيقية لما تشوف الاعتداء عيني عينك بيطول الاجنبيات وحتى البنات في مصر عادي جدا ومحدش بيتكلم، لا وتكون البدايه من قلب الثوره اللي كانوا فرحانين بها قوي في 30/6. في الاربع ايام بس بتوع الانقلاب دول هيومان رايتس ووتش رصدت اكتر من 91 حاله تم الاعتداء عليها جنسيا، وبعديها بسنه في 2014 والناس بتحتفل في الشارع ان السيسي خلاص بقى رئيسنا ومسك الحكم، كانت المراسله من دول تبقى بتقول على الهوا كده ان يا جماعه في حالات تحرش واعتداء، في بهدله بتحصل للستات في الشارع، فيا اما يتقطع عليهم الصوت عيني عينك كده، يا تلاقي المذيعه بتضحك بكل مرقعه على الهوا وتقول مبسوطين بقى الشعب فرحان.
ولكن يجب ان نذكر ايضا بانه كانت هناك بعض حالات التحرش الفردية، أؤكد حالات تحرش فردية ولكن سيطرت عليها تماما.
يمكن من اشهر حالات الاعتداء دي كانت بنت اتصورت في فيديو والرجاله بيعتدوا عليها في الميدان، عريانه ومش ساترها الا قميص اسود على كتافها وكل جسمها باين فيه الكدمات، وفضلت كده لحد ما قدروا يحطوها في قلب عربيه وينقذوها بمعجزه. الفيديو ده يمكن ما كانش هيظهر للنور ابدا لان الكاميرات اللي رصدت البنت كانت بتحارب عشان تلقطها وفي ضابط بيشاور بمسدسه عشان يبعدها، فاختفت شويه وبعدين رجعت تصور تاني، ومن هنا انتشر الفيديو في كل حته وعمل حاله غضب كبيره، والاعلام اتكلم عنها لدرجه خلت السيسي نفسه يروح المستشفى ومعاه بوكيه ورد عشان يعتذر لها ويوعدها ان ده مش هيتكرر تاني.
بينتهك في الشوارع وده لا يجوز، حتى لو كان حاله واحده غير مقبول، وبكلم الاعلام وبقول في مسؤوليه علينا، واحنا اتكلمنا قبل كده على ان في مسؤوليه للجميع، مفيش حد لوحده، الاعلام والشرطه والقضاء بس، وكل راجل عنده نخوه وعنده شهامه وعنده مروءه عيب عليك يسيب الحاله دي تحصل حتى لو كانت حاله واحده في كل مصر. عشان كده انا بعتذر لك، لكن احنا كدوله مش هنسمح بكده تاني، وهيبقى لنا اجراءات في منتهى الحزم والقانون هيبقى في منتهى القوه تنفيذه. انا جاي لك عشان اقول لك ولاقول لكل ست مصريه، لكل ست مصريه انا اسف.
ممكن حد يقول وهو يعني ذنبه ايه؟ هو هينزل بنفسه ويحمي البنات؟ ولو كان مرسي كنت برضه بررته اللي حصل وقلت وهو راح واعتذر لها يعمل ايه تاني؟ بس الحقيقه ان المشكله الحقيقيه مش في حوادث الاعتداء لانها بتحصل في كل حته في العالم، المشكله في معالجتها بعد كده، في عقاب المذنبين مش في الاعتذار والطبطبه. وحتى لو افترضنا ان اللي بيتحرش بيبقى وسط مئات وبيختفي فمحدش هيعرف يوصل له، لكن هل ده مبرر وضع المراه في عهد السيسي يفضل كما هو واسوأ كمان؟ لو حالات الاعتداء هتتبرر طب هتبرر بإيه حبس النشطات وتعذيبهم وخطف بنات التيار الإسلامي وإجبار بنات المعارضين وستاتهم يطلعوا يتبروا من آبائهم أو إخواتهم أو جوازهم وإلا هيبقى مصيرهم أسود على إيد داخلية السيسي؟ هتبرر بإيه إن اللي كانت بتحاول تجمع تبرعات تساعد في قضية المرأة كانت بتتعرض للحبس والمنع من السفر باعتبارها عميلة وبتلم تبرعات أجنبية، مع إنها ممكن تكون عاوزة تساعد في نفس القضية اللي السيسي صدر نفسه على إنه بطلها الأول؟ كل ده وأكتر منه ما كانش الإعلام بيناقشه زي ما أنت متخيل، ولا حتى المجلس القومي للمرأة ذات نفسه اللي ياما طلع وانتقد واتكلم في مليون قضية تخص البنات والستات من أيام سوزان مبارك. المجلس ذات نفسه كان بيكتم خالص وما بيقدرش يعترض أو حتى يقول حاجة على اللي بيحصل، ومفيش أكتر من رئيسة المجلس مايا مرسي اللي كانت بتدافع باستماتة عن الحكومة ضد النشطات اللي المفروض تكون معاهم في مركب واحدة، وكانت بتبرر ده إن القانون لازم يمشي على الكل. قال ده ما يتعملش يبقى ما يتعملش حتى لو كان إيه، وقيس على كده بقى كل قضية. وطبعا تقدر تتخيل إن واحدة بتدافع بالاستماتة دي مستحيل تفوت الفرصة من غير ما تتكلم عن الجيش وعن السيسي بتعظيم مبالغ فيه، فمنطقي إنها تقول إنه منقذ الستات في مصر، ومنطقي طقلها عرق وهي بتأكد إن لا في جيش ولا شرطة بيعملوا مشكلة واحدة مع ست في مصر دلوقتي. تسألها طب وكشوف العذرية وست البنات اللي سحلها الجيش وقضايا كتير تانية ومتلتلها ست الكل، دول كلهم إيه؟ فتخترع لك أي عذر بقى، مرة أصل دي إجراءات وكان لازم الجيش يعملها، ومرة أصل البنت اللي سحلت على إيد الجيش دي مشكلة كده إدت انطباع غير حقيقي عن الجيش المصري النبيل. وأديكوا شفتوا بعدها الجيش الحقيقي بتاعنا في 30 يونيو بقى، مفيش عسكري لمس ست واحدة، مفيش حالة اعتداء ولا تحرش، حالة من الإنكار غير طبيعية، ما تعرفش مصدرها الخوف على نفسها ولا على الكرسي ولا على إيه بالظبط، لكن في النهاية تخليك تقرف وأنت بتسمع تصريحات زي دي من واحدة هي المسؤولة الأولى عن المرأة في مصر، ومع ذلك تلاقي وجودها زي قلته ملهوش لازمة في مؤسسة ماشية بأمر الكبير من فوق، والكبير ده كان كل يوم بيثبت رجليه أكتر في البلد، بيشتري زمام إعلاميين ويخوف غيرهم، مع إنه ما كانش محتاج كل ده لأن البلد فعلياً فضيت عليه. كل التصريحات دي لو كان فيها بيع الذمة والضمير فما تنكرش ان كان فيها الرعب اكتر، خصوصا وهم بيشوفوا كل يوم واحد بيتاخد، نشطاء ومعارضين بيموتوا وناس تانية بتتنفي برا مصر او بتهرب قبل ما تتسجن، او اللي حظه نيلة قوي بيترمي في المعتقل قبل ما يرتب حاله، كله تحت البيادة واحد، لا تقول لي معارض شهير ولا رتبة سابقة ولا حد كان له منصب في مجتمع دولي. عندك البرادع مثلا استقال بسبب ربعة واللي حصل فيها، وكتب استقالة علنية قال فيها ان العنف مش بيولد غير العنف، وانه مش عاوز يبقى مسؤول عن الدم اللي كان ممكن تجنبه، واللي هيستفاد منه الجماعات المتطرفة اللي عاوزة إرهاب وعنف، وقبل ما يستنى يشوف هيحصل له إيه في البلد لما عزاله وطار على بره، وساب الإعلام وراه في مصر يتهمه بالخيانة ويرفعوا القضايا عليه عشان إزاي يقول دم وعنف ويفتح عينين الشعب على الكلام ده. عمرو حمزاوي بقى ما هربش، هم لقوه معارض للانقلاب مش زي إخواته التانيين فقرروا يقلبوا في دفاتره القديمة. مش أنت كتبت تويتة باين أيام مرسي بتنتقد فيها القضاء؟ طب ممنوع من السفر يا حبيبي وإلغي محاضراتك اللي بره، وفضل وراه بتهديدات بالسجن لحد ما أجبروه هو آخر يلم هدومه ويمشي بنفي إجباري. وغير البرادعي وحمزاوي كتير قوي أكتر مما تتخيل طول السنين اللي فاتت. السيسي شاف إن المحن بتاع التلفزيون شيء والواقع شيء تاني، سيبونا أنا أكلم الناس في خطب ومؤتمرات وأنتوا منعوا أي مخلوق غيري يتكلم في الشارع، فعشان كده وصلنا لمرحلة منع المظاهرات اللي مش متصرح ليها بعد ما خلص دورها، وقفل جمعيات حقوق الإنسان، وطرد هيومن رايتس ووتش من مصر كلها، وسجن النشطاء بتوع ثورة يناير واحد ورا التاني، وإعلان 6 أبريل جماعة إرهابية واللي ينضم لها يتعاقب، ده غير حملة الاعتقالات اللي مسكت ناس كبيرة في البلد عشان ما يفكروش لا يعرضوا ولا يترشحوا قدامه ولا يلموا الناس حواليهم زي عبد المنعم أبو الفتوح وسامي عنان وغيرهم. بمرور الوقت لقى إن كل ده مش كفاية فقرر يدخل على المرحلة التانية بقى. أنا لسه هستنى ما أمسك واحد في مظاهرة رافع اليافطة ولا واحد يرمي له كلمتين في مقالة ولا برنامج، أنا هوصل حتى للي ما بيتكلموش في حتة، وهوب قام حاظر مكالمات سيجنال وواتساب ومنع المنشورات والمواقع المعارضة، وخصص برنامج كامل لعبد الرحيم علي نائب البرلمان يطلع في التلفزيون ويذيع على الهوا مكالمات وتسجيلات للنشطاء والمحامين. ليبرالي بقى إسلامي من كوكب زحل مش مهم، الناس كانت بتزيط وتسقف فاعرض يا باشا، لدرجة إن ساعتها كان منتشر بين النشطاء إن التليفون يفضل في التلاجة طول ما في نقاش أو حوار في المكان اللي هم فيه، عشان حتى لو الموبايل مقفول فالحكومة هتعرف تحوله لجهاز تصنت وتسجل عليه أي حاجة بتتقال جنبه. من ناحية تانية بقى فالاعتقالات بدأت تشمل ناس بعيدة عن سكة السياسة والإخوان والكلام ده كله، بس في وسط الهوجة دي حصل موقف واحد ما تعرفش ايه اللي خلاه يتجاوز اي حاجة تانية غيره ويتصدر المشهد، رغم ان بالتزامن معاه اتضرب نار على بنت عندها 17 سنة في تجمع اسلامي في اسكندرية وماتت، وقتلوا تاني يوم 20/1 في ذكرى يناير، وبعدها بخمس ايام طالب في الشرقية وسط مظاهرة. رغم كل حوادث القتل دي لكن الموقف اللي بنقول عليه غطى عليهم كلهم بدون سبب، وقدر يبقى حديث الناس في كل حتة. شاعرة يسارية اسمها شيماء الصباغ كانت واحدة من الناس اللي دعموا الانقلاب ضد مرسي وفرحوا بمجيء السيسي. في 25 يناير 2015 قررت شيماء واصحابها يحيوا ذكرى الشهداء بتوع الثورة، بس بعيد عن يوم 25 عشان يتجنبوا اي اشتباكات مع الشرطة. فقرروا يخلوا مظاهرتهم قبلها بيوم في 24، وفعلا الناس خرجت وشالوا ورد ووقفوا في تظاهر سلمي، وقدامهم قوات مكافحة الشغب واقفة تتفرج. يا دوبك مفيش حاجة بسيطة والدنيا ولعت مرة واحدة، رصاص في الجو وغاز مسيل للدموع في كل حتة، وكان من ضمن اللي جه فيهم الرصاص شيماء ذات نفسها في مشهد بشع الكاميرات لقطته، وعلى وشها نظرة ذهول مش مصدقة. النظرة اللي يمكن كانت هي السبب اللي خلى الناس تتعاطف معها في لحظات ويغضبوا عشانها، حاول اللي معها ينقذها او يعمل لها اسعافات، لكن للاسف ماتت قبل ما يلحق يتصرف. اما الصورة اللي اتلقطت ليها فانتشرت في كل حتة مع حكايتها والموقف اللي تعرضوا له كلهم يومها، خصوصا ان اللي معها اعتقلتهم الشرطة مرة واحدة، وطلع المتحدث باسم الداخلية تاني يوم يقول لا لا لا، الشرطة عمرها ما تضرب نار على الحبة الصغيرين اللي واقفين دول، وكل الصور والفيديوهات اللي اتعرضت دي مش دليل، ما الاخوان بيركبوا الصور والفيديوهات عادي يعني، وبيضحكوا على الناس ويلبسوها لنا احنا. فممكن الست ما تكونش ماتت برصاص الداخليه ولا حاجه، وعشان الداخليه تخصص وساخه وكل مره بتعلي على نفسها ما شاء الله، فقبضوا على نائب رئيس الحزب اللي كانت فيه شيماء بتهمه ان كان معاه سلاح مخفي في جيبه وضرب عليها نار فقتلها. وطبعا الاعلام ردد نفس الحدوته باعتبارها خطه حقيره للنيل من الشرطه الباسله، بس ده طبعا كان قبل ما نعرف بعد كده ان اللي ضرب عليها الخرطوش وقتلها كان واحد من اللي واقفين يومها، بس مش زميلها، ده ملازم اول في الامن المركزي. ويا دوبك الناس بتفوق سعادتك من قصه شيماء، صح الصبح على مصيبه جديده اسمها جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا الايطالي اللي كان في مصر ولقوه في 2016 مرمي على جنب في طريق اسكندريه الصحراوي، الدم مغطيه وباين على جسمه اثار تعذيب بشع بشكل ما كانش محتاج تشريح اصلا، عشان نقول ان الواد اتعدم العافيه ضرب وحرق وجرح ولا اربع ايام لحد ما كسرت رقبته فمات. هاجت ايطاليا على اللي حصل، والحكومه بتاعتنا بقت بتلوش بقى، مره تقول دي عصابه بتخدع الاجانب على انهم شرطه عشان يسرقوا باسبور، ومرة ده كان شاذ جنسيا، وهيصة بقى بالظبط زي الهيصة بتاعت خاشقجي كده، 100 سيناريو ما تلحقش تثبت على سيناريو الا ويطلعوا بنفسهم تاني يوم يكذبوه ويقولوا لك غيره. بس من وسط السيناريوهات دي كلها كان رأي المسؤولين الامريكان ان اللي حصل ما كانش بعلم السيسي ولا اوامره، دي المخابرات اللي عملت كده بقصد وسابت جثته برضه بقصد عشان الوفد الايطالي لما يجي القاهره يكتشفوا جثته في وجودهم. ليه وازاي محدش عارف، بس اللي اتقال من اكتر من سكه ان محمود السيسي كان واحد من 3 مسؤولين عن العمليه دي، وده اللي خلاها لحد دلوقتي سريه محدش عارف يعاقب فيها مين او يقدم مين للمحاكمه. بس عموما سواء محمود او غيره وسواء بترتيب السيسي او بغير علمه، فالنتيجه ان كارثه ريجيني اضافت لسجل مصايبه وفضايحه قدام العالم، الفضايح اللي هو نفسه ما كانش محتاجها ما شاء الله، لان ادمه كانت نحس في كل خطوه يخطيها او يفكر فيها، وكل قرار كان يوصل له وياخده من هنا الدنيا تنزل فيه شتيمه وتريقه والشارع يولع من هنا، بالظبط زي ما حصل في نفس 2016 لما قرر ينقل ملكيه تيران وصنافير للسعوديه كنوع من الواجب ورد الدين، وفي نفس الوقت يخدم بيه المصالح الاسرائيليه، فالناس نزلت الشارع وتظاهرت ضد القرار ورفعوا قضايا. ام هو بكل بساطه طنش كل ده ونزل على المتظاهرين اعتقال وضرب نار لما ما خلاش واحد قادر يفكر انه يتظاهر تاني، مش لو باع الجزيرتين، لو اجر الهرم وعمل ديسكو في مناخير ابو الهول ذات نفسه. كل اللي حكيناه ده ما يجيش نقطه من بحر احداث واعتقالات وعمليات تصفيه الناس على مدار السنين اللي فاتت، بشكل خلى الناس بعد ما كانت بتدعي على الاخوان والسنه اللي قضوها في الحكم بتحاسبن عليهم ان هم اللي جابوا السيسي، ويقولوا يعني ما كانوش قادرين يلموا الليله ويكسبوا المعارضه ونخلص، ما كانوش قادرين يبعدوا الجيش عن السلطه ويسيطروا على البلد، كان زماننا خلصنا من المرار الطافح اللي عايشين. حتى عند النشطاء بينهم وبين بعض بقى الموضوع بيتلخص في حاجه من اتنين، يا اما مطالب يوميه على فيسبوك يضغطوا بيها على الحكومه كانها بوستات جاهزة من عينة، خرجوا المعتقل الفلاني يشوف ابوه اللي بيموت، فلان تعبان محتاج مستشفى، فلان كبر وعجز سيبوه يموت في بيته على سريره كده يعني، يا اما لو مفيش مطالب تتحول نفس البوستات لنوع من الهري اللي بيفرغوا بيه طاقتهم، بس بدل ما يوجهوها للسيسي بيوجهوها لبعض من الغلب والمرار، انت السبب، لا انت ما خرجتش في المظاهرة معانا يوم كذا، لا انت اللي ما مضيتش على العريضة الفلانية معانا، لو كلنا عملنا كذا كان زماننا دلوقتي في كذا، وعد من عينة البوستات دي كده كل يوم. كل واحد من النشطاء الحقيقيين اللي حبوا البلد دي بجد، مش مجرد شو ووسيلة للنط على الكراسي واخذ مكان في السلطة، كان عارف ان الهزيمة تقيلة وكبيرة وانه خايف يشيلها على كتفه لوحده، فبيلوم غيره ويلوش، لكن في الحقيقة هو بيداري على اللي مش عاوز يعترف بيه لنفسه، ان الغرور صاب كل الفصائل في البلد، اتصوروا ان هم اقوى والقوي بيحدد الديمقراطية اللي على مزاجه. كره الفصائل السياسية للاخوان مع مبالغتهم في تقدير نفسهم خلاهم يحطوا ايدهم في ايد حد فكروه للحظة انه جايز يبقى فيه امل، وباعترافهم نفسهم كان عندهم استعداد يرجعوا النظام القديم ولان الاخوان اللي بيكرهوهم يحكموا، رغم ان هم كانوا معاهم في الثورة من اول يوم، والكل دفع الثمن من الاعضاء بتوعه سواء ليبرالي او يساري او اسلامي، الكل خسر ناس وضحى بكتير، لكن في النهاية الكراهية كانت أغلب، حتى لو على حساب ناس ما لهمش ذنب في مذبحة حصلت قدام عينيهم في رابعة، برضو كانوا بيهربوا من اعترافهم لنفسهم إن هم عرفوا بيها وشهدوا وتأكدوا في النهاية سكتوا. الكراهية أغلب، ونتيجة الكراهية دي كان وباء اسمه السيسي، والوباء ده جاء ليبقى زي ما بيقولوا. فبعد كل اللوم والدعاء على الجيش والإخوان اللي جابوا الجيش، في النهاية كانت الناس بترضى بالأمر الواقع وتضطر تبلع وتسكت عشان تعيش في أمان، ولو ما قدروش يمشوا جنب الحيط يفتحوا قلب الحيط ذات نفسه ويمشوا فيه عشان محدش يجي جنبهم. بس العالم كله كان خلاص عارف أنهي ديكتاتور بيحكم مصر، وبدأوا يعاملوه زي ما أي ديكتاتور بيتعامل، بالمصلحة والنفع اللي جاي من وراه، سيدوا القرش واللغة اللي يفهمها المؤيدة، أبجني تجدني. ومفيش أكتر من أوباما اللي قابله في 2014 في الأمم المتحدة وحاول يضغط عليه وهو بيتكلمه بمنتهى القرف في حكاية توفير الحريات والحقوق للناس، وانه يفرج عن معتقلين عنده معهم الجنسية الامريكية عشان يثبت حسن نيته. فالسيسي كان قاعد منتشي خالص ومبتسم ويسمع يسمع، وبعدين يرد بسماجة، والله دي حاجة مش في ايدي، دي في ايد القضاء. وفي لحظة تلاقيه حول سيرة الكلام ودخل على الحاجة اللي يفهمها، مش هترجعوا لنا المعونة العسكرية اللي وقفتوها بعد رابعة؟ فساعتها اوباما قال لمستشارينه وهم خارجين من الاوضة، مفيش فايدة، الراجل ده عمره ما هيتغير. حتى جون كيري اللي كان بيدعمه وفي صفه كان شايفه احيانا عاوز يحل فعلا، واحيانا تانية مجرد واحد عاوز يتحجج ويتهرب وخلاص من ايديهم. بس برغم كده اوباما كان عارف إن دولة زي مصر مهما كان النظام اللي بيحكمها ومهما كان احترامك أو احتقارك له فلازم تعامله وتكسب من وراه كمان. في السياسة مفيش حاجة اسمها بحبه أو بكرهه، حتى لو كان أوسخ أهل الأرض فلازم هتحتاج له لو مصلحتك معه، وده اللي عمله فعلا. بدأ في 2015 يتناقش مع الأمن القومي بخصوص المعونة ويرجعها فعلا ولا لا. من ناحية هو كان رافض تماما ومش مقتنع بكل أسبابه، لكن المجلس اللي معاه كانوا بيضغطوا عشان يمضي القرار ويرجعها ويكسبوا نظام السيسي اللي مستحيل يخاطره انه يعمق علاقته بدول زي روسيا والصين. عشان كده كان سقف مطالب الامريكان كل مره بيقل في مقابل المعونه، وهو ابدا مصمم عليها ومش عاوز يعمل اي حاجه في المقابل. يا ابني بلاش ديمقراطيه بالكامل، احنا عارفين ان الكلمه دي بتعمل لك ارتكاريا، كفايه تخف الاعتقالات وقفل الجمعيات الغير ربحيه وتركز شويه مع المرمطه اللي بتحصل في سيناء. بعد فتره نزلت المطالب اكتر وبقت كفايه تفرج عن كم معتقل سياسي ومواطن امريكي واحد، ولكن لا حياه لمن تنادي. في النهايه اضطروا يستسلموا ويرجعوا المعونه كامله تاني مقابل لا شيء تقريبا، بس بعد ما كانوا وصلوا لقناعه ان النظام ده مش هيتغير، وان الفكرة مش في السيسي ذاته ان هو لو مش الدنيا هتتعدل، دي دولة عميقة بالكامل فيها قضاء وشرطة ومخابرات ومجلس عسكري غيره بنفس العقلية والتفكير ويمكن ابشع. يعني لو راح السيسي وراه زيه ألف سيسي. لو فكرت في الجملة دي شوية أعتقد هتلخص لك كل حاجة حاولنا نقولها في الحلقات اللي فاتت عن السيسي ونظامه. الدولة العميقة آلة ضخمة وكبيرة جدا، أكبر مما تتخيل، آلة بتشتغل دايما مهما كان اللي بيقود فيها، إعلام وجيش وشرطة وقضاء ومؤسسات دينية وغيرها، كلها بتكون دولة ضربة جدورها في الأرض، والرئيس بتاعها مش أكتر من كارت تقدر تحرقه وتغيره زي ما أنت عاوز. وده اللي مرسي الله يرحمه اكتشفه، لكن ما قدرش يغيره ولا هم سابوه يعرف يغيره. بص حواليك في كل حتة في مصر هتلاقي مؤسسات كاملة عدى عليها ملكية وجمهورية ورئيس في الثاني في الخامس ولسه موجودة. بص حواليك هتلاقيهم هم الوشوش اللي قاعدين في المصالح الحكومية وبيطلعوا على التلفزيون وبتشوف تصريحاتهم في الجرايد، سواء في عهد مبارك أو مرسي أو لسه مكملين مع السيسي. أشكال ثابتة بتتغير صورة الزعيم المحطوطة في مكاتبهم، لكن هم زي ما هم. بس وجودهم ده كان له تمن، والتمن إن الدولة ليها هيبة، والموظفين دول كلهم كبروا ولا صغروا ما ينفعش يتلعب بيهم أو يستقل حد بيهم. بالظبط زي ما في التسريب اللي كان بيتقال السيسي فيه إن الناس في يناير هم والإعلام ركبوا علينا رئيس ودلدلوا، في نظرهم دي جريمة عظمى إن هيبة الدولة، هيبتهم يعني، تتهز. الدولة في نظرهم لوح إزاز شكله شيك ما ينفعش يتلمس وإلا يتفشفش 100 حتة. فالحل عشان تحافظ عليه تبقى شرس وانت بتدافع عنه، تضرب بعنف وبقوة وعلى أي حد مهما كان مين، المهم ما يتجرأش عليك. انت بس كمؤسسات للدولة تفضل فوق القانون، اكبر من القانون، وده مش عشان انت شرير لا سمح الله، عشان بس تحميه. سهل اهو المعادلة، عشان تحمي لازم القانون اللي بيساويك بالناس تبقى انت اعلى منه وتطبقه بس على اللي حواليك، لكن انت لا، انت الهيبة والكيان اللي ما ينفعش ينهار حتى لو كان على حساب اعتقالات ظلمة ورقابة خارج عن القانون وسجن وتعذيب وقتل. ضريبة الدولة في نظرهم ولازم تدفع، والسيسي من اول يوم قال انه جاي عشان يمنع انهيار الدولة، فكان لازم نفهم انه قصاد كل ده هيتعامل كل شيء مباح وغير مباح عشان تفضل الدولة واقفة على رجلها ويفضل هو في الكرسي. ولو جيت تكلمه عن سيادة القانون واحترامه هيقول لك
شكرا لحضرتك. انت مين؟ جواب ايه؟ انت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ انت دارسه؟ ايه ده؟ تدرسين الكلام اللي بتقوله ده؟
فيا ترى جراب الحاوي مخبلنا ايه تاني نحكي عنه؟ وايه اللي هيحصل في الفترة الجاية؟ وهيعمل ايه السيسي في بلد كل يوم بتنهار حتة اكبر من اللي قبلها؟ هذا امر شرحه يطول، وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.